والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة، عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز حفظه الله تعالى وللسامعين. وفي الدرس 13 بعد 100 الأولى في تتمة كلام المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح، قال رحمه الله: باب ولاية النكاح. قال رحمه الله: لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب ولاية النكاح: لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. قال شيخنا سلمه الله وحفظه: قوله لا نكاح إلا بولي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وذكر المحشي عليه أنه موقوف، أن هذا الأثر موقوف وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقول عليه الصلاة والسلام: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وهذا ما عليه جمهور العلماء، يعني من المالكية والشافعية والحنبلية عاد الأحناف، أن الولي شرط من شروط صحة النكاح. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها وأنه لا يشترط الولي، وهذا ليس بصحيح، وهذا يؤدي إلى مفاسد، وهو الذي يعرف في زماننا بالزواج العرفي بلا ولي. فالزواج العرفي إذا كان بدون ولي فهذا سفاح وزنا والعياذ بالله، وليس نكاحا شرعيا. وما يفعله طالبات الجامعات والثانويات من الزواج من الشباب في الجامعة وفي الثانوية وغيرها من المدارس، هذا من بدون إذن الولي، هذا من الزنا والسفاح والعياذ بالله. فيجب تعليم الشباب وتنبيههم على ذلك. وأما إذا نكحت بولي كأبيها مثلا أو أخيها أو عمها كما سيأتي ترتيب الأولياء في النكاح، ومع وجود شاهدين من المسلمين من العدل، عدل شاهدي عدل، فهذا نكاح صحيح. وقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي، تنازع العلماء هل الله هنا نافية للجنس أم نافية للكمال. فالجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية على أنها نافية للجنس، وعليه لا نكاح إلا بولي يكون النكاح فاسدا وباطلا. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنها نافية للكمال، وأن النكاح يصح لا سيما مع إذن الولي الأب. يعني لو أنها نكحت ثم بعد النكاح أذن الولي، فعند أبي حنيفة هذا النكاح صحيح. والأظهر والله أعلم أن لا هنا نافية للجنس في على بابها، وأن النكاح لا يصح بدون ولي، وأن النكاح لا يصح بدون. بعض النساء يفعل ذلك وبعدما تنجب ولد ولدين وثلاثة تأتي تسأل، وكان الواجب عليها أن تسأل قبل النكاح: كيف تزوج المرأة بدون ولي أمرها؟ كيف ذلك؟ وإن لم تجد ولي أمر كبعض أخواتنا في بلاد العجم، بلاد فرنسا وبلاد بريطانيا وأمريكا وروسيا ونحوها من بلاد الكفار، فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن لم تكن ولاية إسلامية في هذا البلد مثلا، فالعلماء أفتوا بأنه يزوجها أي أحد من المسلمين كإمام المسجد أو نحوه، لكن لابد من الولي. وفي بلاد المسلمين إن مات أولياؤها جميعا، أبوها مات، عمها مات، ابنها مات، أخوها مات، لا يوجد لها أحد، كما يقولون في مصر مقطوعة من الشجرة، لا يوجد شيء من الأولياء، فهذه تذهب إلى المحكمة، تزوج في المحكمة، لا يجوز أبدا أن تتزوج بلا ولي. السلطان ولي من لا ولي له، تذهب عند الحاكم والسلطان في المحكمة تتزوج. ولا يصح التساهل في هذا، بعض الناس يتساهل في هذا الأمر جدا، أو يقول الولي مثلا يعني فاسق أو عاصي. العدالة مطلوبة في الشهود لأنها مهمة في باب الشهادة، أما الولاية لا يلزم فيها ذلك. لذلك أطلق النبي عليه السلام لا نكاح إلا بولي، وفي الشهود قال وشاهدي عدل. فربما يكون ولي فاسقا يشرب الدخان أو يشرب المخدرات أو نحو ذلك، فأيضا لا تنتقض ولايته، ولا تنتقض الولاية إلا بالكفر أو الجنون والسفة، أما الفسق فإنه لا ينقض الولاية، سواء كانت الولاية العامة والسلطان كما ذكر النووي رحمه الله في شرع على صحيح مسلم، فقال وأجمعوا أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، ولا الولاية الخاصة كالأب على ابنته في النكاح أو غيره، لا تنتقض ولايته حتى ولو كان عاصيا. نعم. نعم. لا، ليس صحيحا هذا النكاح فاسدا والعياذ بالله، أصلا هو فاسد والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية، أعوذ بالله من ذلك. وهذا السبب وراء ذلك كله هو التساهل في خروج البنات، التساهل في عدم مراقبة البنت، وما يسمى بالمدنية والتحضر، وأن البنت يعني تفهم جيدا، وأما يعني المغفلة الجالسة في البيت لا تفهم وهي معقدة. لا، كيف معقدة؟ وقد أجابت أمر ربها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، بل كلما خرجت المرأة ضعف حياؤها وقل حياؤها وخدش حياؤها، كلما كانت ولاجة خراجة تذهب وتجيء، هذا خطأ. إنما تقر في البيت قرار سكون، هو جنتها بيتها. فعلى أولياء أن يتقوا الله جل وعلا، من كانت عنده ابنة واضطر لخروجها لأي سبب من الأسباب يراقبها حتى ولو كانت صالحة، يتبعها أيضا ويفتش وينظر في أمور البنات. الأمر شاق في هذا الزمن، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يستر، أن يسترنا وأن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. نعم. نعم. سيأتي نكاح الصغيرة، سيأتي بدون إذنها. مع أبيها تخرج مع أبيها لا بس. نعم. نعم. نعم، ولايته صحيحة، لا تسقط ولايته بالفسق والمعاصي، يعني لا يعقل ما يقول. طيب إن عقد ساعة ما هو عاقل خلاص، الحمد لله، صلى الله العافية، دائما مخمور، أعوذ بالله، صلى الله العافية. نعم. ها، آمين. بحة. بحة. بحة يعني فيها الوجهين، بحة وبحة، تعدنا في مصر بحة موجودة. نعم. اسم الفاعل أبح، وقال بحة أيضا،
هو أبح وهي بحة،
هو أبح وهي
بحة، اسم الفعل يعني بحة. نعم. لكن الفعل بحة، الفعل بحة، يعرف اسم الفعل بحة وبحة كلاهما. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأول الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصاباتها، ثم معتقها ثم الأقرب فالأقرب من عصاباته، ثم السلطان ووكيل كل واحد.
قال شيخنا سلمه الله: أي هذا هو الترتيب للأولياء، فأولى الناس بتزويج المرأة أبوها ثم جدها يعني لأبيها، ثم ابنها ثم ابن ابنها، ثم أخوها الشقيق لأبوين، ثم أخوها لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم معتقها إذا كانت رقيقة، ثم بعد ذلك عصبات المعتق مثل أبي المعتق وجده وابنه وابن ابنه وأخي المعتق وابن أخيه، وهكذا مثل عصبات النسب. فهذا هو المشروع. وهناك خلاف في تقديم الابن على الجد، وقيل إن الأخ والجد في مرتبة واحدة على ميراث الجد والإخوة، والمذهب يعني عند الحنابلة يرتبها هكذا: الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابناهما وهكذا. أما الأخ لأم فليس من العصبة وليست له ولاية، وكذلك الخال والعم لأم، وكذلك لا تصح الولاية للصبي، إذ من شروطها أن يكون بالغا عاقلا مسلما، وجاء في الطبعة حل العقدة ملتما والصواب مسلما. نعم. فيكون هذا الترتيب، الولاية تكون في العصبات ولا تكون في الأرحام، فالخال لا يصلح أن يكون وليا. ولكن سيأتي لو وكل أحد هؤلاء الأولياء أحدا وإن لم يكن من العصبات ولا من الأرحام فهذا التوكيل جائز في النكاح. لو شخص في السعودية ووكل أخاه أو وكل غير أخاه صديقه ليس من أقاربه أن يعقد له النكاح أو يفسخ النكاح، كله جائز، يجوز الوكالة في باب الطلاق وباب النكاح. نعم. إذا كان كافرا تسقط ولايته. نعم.
بالنسبة للخال لماذا لا يكون وليا؟ هل يوجد من الحرام؟
نعم.
لأن الخال لماذا لا يكون وليا؟
ليس منهج، إنما هذا تناول الفقهاء، وقالوا إن الولاية في العصبات كالإرث، هم يرثونها فهم أحرص عليها. نعم. قد يقع بعض الأحوال، ربما يكون أحيانا الخال أحرص على ابنة أخته من عمها أحيانا، لكن الأصل هو إن العصبات أحرص لأنها تهمهم. نعم. لا أذكر نصا في هذا. نعم. نعم. ليس ماذا؟ ليس محرما، لكن لا مانع أن يكون وليا. نعم. هذا ولي ليس محرما. نعم. نعم. لا لا، الجد من جهة الأب. نعم. الولاية كلها في العصبات ليست في الأرحام. نعم.
قال رحمه الله: ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه.
نعم. إذا وكل فإنه يقوم مقامه. نعم.
قال: ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة.
قوله رحمه الله: ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل. قال شيخنا: فمثلا لا يجوز العم أن يعقد الزواج مع وجود الأب دون إذن الأب، وهذا مهم جدا. بعض يعني في بعض القرى والعائلات كبير العائلة هو العم مثلا، فلا يستأذن من الأب ويعقد هو النكاح للبنت، هذا خطأ، لا يجوز له أن يقدم على ذلك إلا بإذن الأب إلا بإذن الأب، إذا أذن له لا بأس، أن هذا حقه تنازل عنه. وإن كان للمرأة أخ وعم، لكن الأخ صبي، فيقدم العم ليزوجها إذا كان هو الأقرب، وكذا زائل العقل لا ولاية له كذلك. قوله أو مخالفا لدينها أي الكافر، لا ولاية له على المسلمة، وتنقل الولاية إلى الأبعد، إذا كان الأقرب كافرا تنتقل إلى غيره ولو كان أبعدا، أو عاضلا لها أي لا ولاية كذلك للعاضل إذا منعها من الزواج، ولكن يرجع في ذلك للقاضي، يرجع فيها للقاضي الذي هو من قبل ولي الأمر، إذا منع من الزواج بالكفء تسقط ولايته وتنتقل إلى من هو أقرب لها بعده، ولكن ينتبه أن هذا يرجع فيه إلى القضاة والسلاطين أو أهل العلم والفضل، وليس هكذا تقول أبي عضلني منعني من النكاح، قد يكون أبوها منعها من النكاح لمانع شرعي أو لمصلحة هي لا تدري عنها شيئا، فلا يكون عاضلا، وإنما هذا العضل يكون من قبل القضاة، هم الذين يقولون هذا عاضل أو غير عاضل. نعم، والعلماء أيضا، لكن يعني على الإنسان أن يتأمل إذا ثيق له يعني بعض القصص، يعني بعض البنات سبحان الله أحيانا يسألك الناس سؤالا يعني تعجب، حينما مثلا تأتي امرأة تشتكي من زوجها وتسمع لها وثم تسمع لزوجها، إذا سمعت لها هي تقول الزوج مخطئ 100%، إذا سمعت الزوج تعلم أنها مخطئة 100%. الإنسان يتغيث ولا يتعجل، لا يتعجل في هذا الباب، يسمع من هذا وهذه، يسمع قالت أبي عضلني منعني من النكاح بالكفء، قد يكون هو في نظرها كفء وفي نظر أبيها ليس كفءا لها. نعم نعم نعم. يعني الولي غير موافق على النكاح،
هو لا يريد أن يزوجها، ولكن يقول
لماذا؟ لا يريد، يعني لأن الذي جاء لها غير كفء لها، لا يناسبها. نعم. لا، كيف هذا؟ إن كان لا يريد الأب وهو أشفق الناس على ابنته فلا يوكل غيره، لأنه هو غير موافق، كيف يوكل وهو غير موافق؟ هذا عبث. نعم. لو وكل يعني وهو موافق على هذا التوكيل لا بأس. نعم. لما لكن من أجل العادات والتقاليد هذا خطأ، وما يفعله أيضا بعد في بعض البلدان، في يعني حكى لي بعض الإخوة ضمن في فرنسا ولكن هم من بلاد أخرى، أنه يأتي لأمها بكذا ولأبيها بكذا ولأخيها بكذا، هو لها صداق يستحل فرجها بصداق يدفعه، ما له مال أمها ومال أخوها ومال عمها ومال خالها، ما له علاقة بهم، لو يأتي لهذا بكذا من الذهب وهذا بكذا من الذهب هذا خطأ، تعقيد في الزواج. نعم نعم لا هذا خطأ. نعم. الخال لا، الولاية في العصبات ليس في الأرحام، العم عن الأب بتوكيل لا صح، يكون الأب، الأب يعني يعقد، يعقد بالأب، الأب هو الذي يعني يوكل العم أو غير العم. نعم نعم. من قال لا يوجد إجماع؟ لكن ما قال في الأرحام؟ نعم وحدها لأن الحديث عنده لا نكاح كامل ليس لا نكاح صحيح. نعم من وكيلها هي اللي تختار الوكيل ما للاحترام وما للزواج لا لا الاحترام شيء والزواج شيء آخر الولاية في العصبات والأب إذا كان موجود لا يتقدم عليه أي أحد إلا بإذنه هو لكن لو قال لا وكلت خالك أو وكلت عمك أو وكلت أخوك لا بس يوكل من شاء يوكل من شاء لكن بإذنه لا بد من إذنه نعم الله أعلم تحتاج إلى تأمل نعم
تقدم ولي على من هو أحق منه
يقول
العقد
باطل وتجب نعم
يقول العقد غير صحيح وتجب إعادته إذا تقدم ولي على ولي
آخر على ولي آخر
على ولي
يقول العقد باطل
نعم.
أين هذا
في المخطوط لقاء رقم 119
نعم
تقدم ابن ولي المرأة مع وجود الأب
لكن هذا اتفاق ولا فيه خلاف يحتاج إلى رجوع لكلام العلماء في هذا نعم إن هذا يقع مع الأسف كثيرا في القرى وفي بعض المجتمعات في عند العرب ربما يقدم كبير النجع أو كبير العائلة وهكذا نعم هذا غلط نعم هذا درس أصبح أسئلة نعم إذا كانت البدعة كفرية نعم تسقط ولايته إن كان يمنعها من الصالح السني تسقط ولايته أما إن كان لا يمنعها لا مانع أن يكون وليه ثمانين ألف سيبيع بقرة أو بقرات كيف لا إن كان سفيها يعني يمنع ملكه من الرجل الصالح ويرفع في المهور ونحو ذلك تنتقل إلى ولي آخر نعم نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أما
نعم وقال قبل ذلك رحمه الله أو غائبا غيبة بعيدة ولا يصح تزوج أبعد مع وجود أقرب إلى أن قال أو غائبا غيبة بعيدة يعني إذا غاب ولي الأمر المرأة غيبة بعيدة بحيث أنه أصبح كالمعضل لها ولا يمكن الاتصال به وهذا الآن أصبح شيئا يعني صعبا يعني قليل الوجود لكن لو وقع ذلك في بلد فيها حروب مثلا ولا يدرون هل هذا الأب مات أم ما زال حيا ولا يوجد اتصال وجلس سنة وسنتين ونحو ذلك والبنت جاءها من يتقدم لها لينكحها فإن الولاية تنتقل إلى الولي الذي بعد ذلك بأمر القاضي والسلطان أو أحد باستفتاء أحد من أهل العلم أي هذا أيضا يرجع فيه إلى القضاة والسلاطين والعلماء ليس هكذا عبثا انتقال الولاية يرجع فيه إلى أهل العلم وأهل الفضل ويسمعون جيدا من المرأة وبعد ذلك يحكمون هل هذا تنتقل ولايته أم لا نعم قال رحمه الله ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة أي لا ولاية قال شيخنا أي لا ولاية المسلم على المرأة الكافرة إلا الأمة فالسلطان وسيد الأمة تكون لهما الولاية عليها ولو كانت غير مسلمة والمسلم تكون له ولاية على من تحت ملكه فقد يكون تحته غير مسلمين يهود أو نصارى ويدفعون الجزية فيكون له الولاء عليهم فإذا عدم الأولياء فالسلطان هو الولي فإذا لم يوجد لها ولي ولا عصبات كما سبق فيكون ولي السلطان أو الحاكم الشرعي أو القاضي أو القاضي السلطان ولي من لا ولي له وهذا كله يدل على أهمية الولي في النكاح إذا لم يوجد كل عصباتها وأوليائها تنتقل الولاية إلى السلطان ولا تنكح بدون ولي. نعم. طيب لعلنا نقف إن شاء الله هنا ونأخذ شيئا من الأسئلة. آمين. نعم.
تعرفون أن المصري مثلا إذا تزوج وأحد شيء بينه وبين الزوجة وطلقها فإنه يستطيع أن تأخذ حقوقها عن طريق المحاكم وما شابه، فربما ولي الأمر يريد مالا يضمن فيه حق ابنته، أن الإخوة الأجانب وربما الله يمكن خلاف ذلك يا بلادي، ربما الرجل يريد مالا لأجل تأمين حال ابنته في حال إذا عاد هذا الرجل أو غدر أو انحرف، فيكون هذا من باب التأمين ليس من باب الإعذار وليس من باب رفع المهور.
ما احنا قلنا إذا كان هذا يعني ليعضلها أو يمنعها فلا. وسيأتي في الدرس القادم نكاح العربية من الأعجمي، وهل العجمة لا الأعجمي أو هل الأعجمي يعد كفأ أم لا يعد كفأ للمرأة العربية، سيأتي الكلام في هذا وسوق الخلاف في هذا أصلا، هل هذا جائز أو غير جائز أصالة، أصالة ليس تبعا. يقول أحسن الله لك يا شيخنا، هل يجوز الزواج فترة الإقامة في السفر وهل نقل إجماع على ذلك؟ ما المقصود بالسؤال صاحب السؤال؟ هل يقصد الطلاق الزواج بنية الطلاق ها؟ أم الزواج لفترة معينة ثم هذا هو هذه هي المتعة التي نسخت كانت مباحة في أول الإسلام ثم نسخت، يعني إذا 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 تزوج وكتب في العقد سأتزوج لمدة كذا ستة أشهر أو سنة أو نحو ذلك ثم أطلق، فهذا هذه المتعة التي كانت مباحة في أول الإسلام حيث يريد الجهاد في سبيل الله ثم حرمت. أما إذا تم الزواج الذي يسمى بزواج المسيار وهو أن يكون المرأة تحتاج إلى رجل يعني في أمور المعاشرة الزوجية والجماع ولا تحتاج إلى نفقة، فهذا مع وجود الولي والشهود وإعلان النكاح فهذا الزواج زواج شرعي، ولكن العلماء لا يوصون به لأن المرأة تتنازع عن جميع حقوقها من نفقة والعدل في المبيت ونحو ذلك، فهذا من جهة الجواز هو جائز، وشروط وأركان النكاح متوفرة فيه إذا وجد الولي والشهود ونحو ذلك. نعم. لكن لا يوصون به حتى إذا جاء أولاد لا تكون التربية حسنة لهؤلاء الأولاد إذا لم يوجد الزوج. إذا تزوج في بلد الكفار لحاله يتزوج لا بأس، لكن لا ينتوي الطلاق عند عقد النكاح، لا يكون بنية الطلاق ولا لمدة معينة. أما إذا تزوج ثم بدا له أن يطلق لا بأس، إذا تزوج وليس في نيته شيء إلا الزواج ثم بدا له أن يطلق فهذا جائز. قل أحسن الله إليكم شيخنا، هل يوجد دليل على قول الإمام الحنيف رحمه الله أو حديث صحيح أو ضعيف بارك الله فيكم؟ لا أعلم حديثا صحيحا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في جواز النكاح بلا ولي، وإنما هذا الحديث لا نكاح إلا بولي حمله الأحناف على لا نكاح تام أو كامل وليس لا نكاح صحيح كما يقول الجمهور. يقول أحسن الله إليكم، هل في الجنة سيكون حياة للروح وحياة للجسد بارك الله فيكم؟ تكتمل الحياة للروح والجسد في الجنة نسأل الله من فضله، والارتباط بينهما يكون قويا وثيقا، وأما في الرحم فإن أيهما الذي تم وأيهما الذي نقص ها؟ إذا نفخ في الإنسان الروح فتكون الروح تمت والجسد ما زال، وأما في القبر فيكون التعلق بين الروح والجسد تعلق خاص فيأخذ العذاب والنعيم على الروح والجسد سواء. وقد تنعم الروح أيضا وترى من نسيم الجنة وعبيرها في السماء وتأوى إلى حواصل إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن، أو تكون في حواصل طير الخضر تسرح في أنهار الجنة والجسد في قبره، فيكون الجسد تابعا للروح في القبر. وأما في الجنة فإن كليهما قد اكتمل، ولذلك تكون السعادة هناك سعادة تامة كاملة للروح والجسد سواء، للروح والجسد سواء. وذلك أنت في الدنيا قد تكون يعني عندك شيء يتعبك، ولكن إيمانك يزيل هذا الشيء ويظهر عليك البشر والسعادة، أو العكس. أما في الآخرة فهو نعيم أبدي سرمدي دائم لا ينقطع، نسأل الله من فضله. يقول بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله بعلمكم آمين. الذكر جهرا بعد الصلاة كما ذكر يكون في كل صلاة، في كل الصلوات أو في صلاة معينة كالفجر والمغرب، الصلاة التي يقرأ فيها قراءة جهرية جزاكم الله خيرا؟ لا، الذي جاء العموم. وأما زيادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث 10 مرات بعد الفجر والمغرب، فهذا خاص بالفجر والمغرب. وهل يقولها قبل أن يعني وهو ثان رجليه، قبل أن يبسط رجليه كما يقول الشيخ ناصر، أو أن الحديث في هذا لا يصح؟ قولا لأهل العلم، يقول لا إله إلا الله 10 مرات بعد المغرب والفجر خاصة مع الأذكار. قل أحسن الله عليكم شيخنا وأثبتكم على الحق حتى الممات آمين، وإياك والسامعين صلى الله ذلك. ما هو مقدار رفع الصوت بالتكبير بعد الصلاة، وما هي 3 روايات التي ورد في حديث رفع الصوت، وهل كلها صحيحة؟ نعم، في الصحيحين كلها ثابتة، كلها ثابتة. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفع الصوت بالذكر بالتكبير بالتهليل كلها صحيحة، وراجع في ذلك الصحيحين البخاري ومسلم. وأما مقدار رفع الصوت، مقدار الجهر، لا يرفع صوته جدا كما الرفع في التلبية وتكبيرات العيد، لأن هذا مقصود من الرفع فيه، وإنما رفعا يعني ليس قويا جدا وليس ضعيفا جدا بحيث يسمع نفسه فقط، لا، إنما يسمع من بجواره أيضا. نعم، لكن لا يعني لا يرفع صوته جدا كأنه يؤذن مثلا، لا. نعم نعم. نعم. نعم، ولو كان بجوار أحد يتم صلاته يجهر بالذكر، رأينا ذلك في وجود العلماء ولم ينكر أحد منهم مثل الشيخ ابن باز والفوزان وغيره. في الرواتب كيف بالنوافل؟ نعم. لا، الأصل الآن بعد الصلاة الذكر، ليس صلاة الراتبة. الراتبة تذكر الله ثم تصلي. وذلك ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الاستمرار على الدعاء بعد الصلاة هذا من البدع، لأنه يفوت سنة الأذكار. أما إذا ذكر الله عز وجل ودعا أحيانا ليس مداومة فجائز، فجائز، لكن لا يداوم. يقول شيخنا الكريم، هل جاء في كتب السلف أن بعض الأئمة كان حريصا على الوقت من شدة حرصه، أنه كان يسقي أو يسمي داره أي غرفته في البيت مثلا باسم مدينة صنعاء مثلا، فإذا جاء أحد قالوا له الشيخ في صنعاء، فهل يصح استعمال مثل هذه الحيلة؟ لا أعلم هذا عن السلف، يعني كاتب هذا أين قرأت هذا؟ من كاتب هذا؟ ها؟ لا أعلم هذا، الله أعلم. لكن هذا ذكر في باب التدليس في الرواية تدليس البلدان، هو أن يقول مثلا سمعت كذا في بغداد، ويقصد شارع بغداد في القاهرة، وهو من القاهرة، فيظن السامع أنه رحل إلى بغداد العراق ولقى المحدثين هناك وهو قاهري مثلا، ويقصد ببغداد يعني بشارع في مدينة القاهرة يقال له شارع بغداد، فهذا يسمى تدليس البلدان. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما الاستطاعة للزوج للزواج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والباءة هي القدرة على إتيان المرأة والنفقة عليها. كل عنده استطاعة أن ينفق على المرأة في الزمن الذي يعيش فيه، وأيضا يستطيع أن يأتي المرأة لا يكون عنينا، يعني لا ينتصب له ذكر لأن هذا يضرها، وأيضا يكون عنده قدرة على النفقة عليها، يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى كما جاء في حقوق المرأة. يقول أحسن الله عليك: لو نقول الفرنسيون ليسوا جيدين وكذا، هل دخلنا في غيبة على كل فرنسيين؟ طبعا لا نقول هذا، لا نقول هذا أبدا، وإنما نقول ولو وقع الإنسان في هذا يستغفر الله ويتوب إليه، وهناك فرنسيون أفضل من غيرهم من بلاد العرب، فرنسيون صالحون قد يكون فيهم صلاح وتقوى وخوف من الله عز وجل. إذا كان يقصدهم كلهم فهذه غيبة لا شك، كان يقصد كل فرنسي، لو قال كل الفرنسيين ليسوا جيدين هذه غيبة، لكن لو قال إلا من رحم الله هذا عند القاضي للمصلحة، ويقول هذا أيضا لمصلحة معينة، أن الطائفة الفلانية أو البلد الفلاني أو الأشخاص الفلانيين فيهم كذا من الأخلاق غير الجيدة، ويقول هذا للتعريف عند القاضي أو لرفع مظلمة أو نحو ذلك. نعم، الإنسان ينشغل بعيوب نفسه، سأل لو نظر في عيوب نفسه لن ينتهي، يجلس في عيوب نفسه يؤدبها ويربيها ويعاتبها هي أولا. في ماذا يعني على سبيل الغيبة مثل يقول في ماذا؟ أنهم إيه؟
أهل غضب وعصبية.
طيب أهل غضب، الغضب فيه محمود وفيه مذموم، قد يكون فيه غضب محمود، إذا غضب لله هذا غضب محمود، لكن يقول مثلا أنهم لما خرجت من عالم كلمة كهذه استغفر الله وعاد ورجع. أهل الجزائر كذا لما قال أحد العلماء أنهم حمير أو كذا استغفر الله من هذا وذكر أنه أخطأ في هذا. نعم، على كل حال الإنسان يشتغل بعيوب نفسه، وهذا يعني من المكر بالإنسان أنه ينشغل كما قيل يرى القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، يرى أقل شيء أقل خطأ عند إخوانه، وهو مثلا لا يصلي الفجر أو يعني لا يحافظ على الصلاة، لا، الإنسان هذا خطأ، وإنما ينشغل بعيوبه وينصح إخوانه ما استطاع. طيب لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة، عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز حفظه الله تعالى وللسامعين. وفي الدرس 13 بعد 100 الأولى في تتمة كلام المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح قال رحمه الله: باب ولاية النكاح. قال رحمه الله: لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب ولاية النكاح: لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. قال شيخنا سلمه الله وحفظه: قوله لا نكاح إلا بولي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وذكر المحشي عليه أنه موقوف، أن هذا الأثر موقوف وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقول عليه الصلاة والسلام: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وهذا ما عليه جمهور العلماء، يعني من المالكية والشافعية والحنبلية عاد الأحناف، أن الولي شرط من شروط صحة النكاح. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها وأنه لا يشترط الولي، وهذا ليس بصحيح، وهذا يؤدي إلى مفاسد، هو الذي يعرف في زماننا بالزواج العرفي بلا ولي. فالزواج العرفي إذا كان بدون ولي فهذا سفاح وزنا والعياذ بالله، وليس نكاحا شرعيا. وما يفعله طالبات الجامعات والثانويات من الزواج من الشباب في الجامعة وفي الثانوية وغيرها من المدارس، هذا من بدون إذن الولي، هذا من الزنا واستفاح والعياذ بالله. فيجب تعليم الشباب وتنبيههم على ذلك. وأما إذا نكحت بولي كأبيها مثلا أو أخيها أو عمها كما سيأتي ترتيب الأولياء في النكاح، ومع وجود شاهدين من المسلمين من العدل، عدل شاهدي عدل، فهذا نكاح صحيح. وقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي، تنازع العلماء هل الله هنا نافية للجنس أم نافية للكمال. فالجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية على أنها نافية للجنس، وعليه لا نكاح إلا بولي يكون النكاح فاسدا وباطلا. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنها نافية، يرى أنها نافية للكمال، وأن النكاح يصح لا سيما مع إذن الولي الأب. يعني لو أنها نكحت ثم بعد النكاح أذن الولي، فعند أبي حنيفة هذا النكاح صحيح. والأظهر والله أعلم أن لا هنا نافية للجنس في على بابها، وأن النكاح لا يصح بدون ولي، وأن النكاح لا يصح بدون. بعض النساء يفعل ذلك وبعدما تنجب ولد ولدين وثلاثة تأتي تسأل، وكان الواجب عليها أن تسأل قبل النكاح: كيف تزوج المرأة بدون ولي أمرها؟ كيف ذلك؟ وإن لم تجد ولي أمر كبعض أخواتنا في بلاد العجم، بلاد فرنسا وبلاد بريطانيا وأمريكا وروسيا ونحوها من بلاد الكفار، فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن لم تكن ولاية إسلامية في هذا البلد مثلا، فالعلماء أفتوا بأنه يزوجها أي أحد من المسلمين كإمام المسجد أو نحوه، لكن لابد من الولي. وفي بلاد المسلمين إن مات أولياؤها جميعا، أبوها مات، عمها مات، ابنها مات، أخوها مات، لا يوجد لها أحد، كما يقولون في مصر مقطوعة من الشجرة، لا يوجد شيء من الأولياء، فهذه تذهب إلى المحكمة، تزوج في المحكمة. لا يجوز أبدا أن تتزوج بلا ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له، تذهب عند الحاكم والسلطان بالمحكمة للزوج. ولا يصح التساهل في هذا، بعض الناس يتساهل في هذا الأمر جدا، أو يقول الولي مثلا يعني فاسق أو عاصي. العدالة مطلوبة في الشهود لأنها مهمة في باب الشهادة، أما الولاية لا يلزم فيها ذلك. لذلك أطلق النبي عليه السلام لا نكاح إلا بولي، وفي الشهود قال وشاهدي عدل. فربما يكون ولي فاسقا يشرب الدخان أو يشرب المخدرات أو نحو ذلك، فأيضا لا تنتقض ولايته. ولا تنتقض الولاية إلا بالكفر أو الجنون والسفة، أما الفسق فإنه لا ينقض الولاية سواء كانت الولاية العامة والسلطان، كما ذكر النووي رحمه الله في شرع على صحيح مسلم فقال وأجمعوا أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، ولا الولاية الخاصة كالأب على ابنته في النكاح أو غيره، لا تنتقض ولايته حتى ولو كان عاصيا. نعم. نعم. لا، ليس صحيحا هذا النكاح فاسدا والعياذ بالله، أصلا هو فاسد والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية، أعوذ بالله من ذلك. وهذا السبب وراء ذلك كله هو التساهل في خروج البنات، التساهل في عدم مراقبة البنت، وما يسمى بالمدنية والتحضر، وأن البنت يعني تفهم جيدا، وأما يعني المغفلة الجالسة في البيت لا تفهم وهي معقدة. لا، كيف معقدة؟ وقد أجابت أمر ربها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، بل كلما خرجت المرأة ضعف حياؤها وقل حياؤها وخدش حياؤها، كلما كانت ولاجة خراجة تذهب وتجي، هذا خطأ. إنما تقر في البيت قرار سكون، هو جنتها بيتها. فعلى أولياء أن يتقوا الله جل وعلا، من كانت عنده ابنة واضطر لخروجها لأي سبب من الأسباب يراقبها حتى ولو كانت صالحة، يتبعها أيضا ويفتش وينظر في أمور البنات. الأمر شاق في هذا الزمن، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يستر، أن يسترنا وأن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. نعم. نعم. سيأتي نكاح الصغيرة، سيأتي بدون إذنها. مع أبيها تخرج مع أبيها، لا بس. نعم. نعم. نعم، ولايته صحيحة، لا تسقط ولايته بالفسق، لا تسقط ولايته بالفسق والمعاصي. يعني لا يعقل ما يقول. طيب، إن عقد ساعة ما هو عاقل خلاص، الحمد لله، صلى الله العافية، سن دائما مخمور، الحمد لله، صلى الله العافية. نعم. ها، آمين. بحة. بحة. بحة يعني فيها الوجهين، بحة وبحة، تعدنا في مصر بحة موجودة. نعم. اسم الفاعل أبح، وقال بحة أيضا.
هو أبح وهي بحة.
اسم الفاعل يعني بحة. نعم. لكن الفعل بحة، الفعل بحة. يعني في اسم الفاعل بحة وبحة كلاهما. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأول الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصاباتها، ثم معتقها ثم الأقرب فالأقرب من عصاباته، ثم السلطان ووكيل كل واحد.
نعم. قال شيخنا سلمه الله: أي هذا هو الترتيب للأولياء، فأولى الناس بتزويج المرأة أبوها، ثم جدها يعني لأبيها، ثم ابنها، ثم ابن ابنها، ثم أخوها الشقيق لأبوين، ثم أخوها لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم معتقها إذا كانت رقيقة، ثم بعد ذلك عصبات المعتق مثل أبي المعتق وجده وابنه وابن ابنه وأخ المعتق وابن أخيه، وهكذا مثل عصبات النسب، فهذا هو المشروع. وهناك خلاف في تقديم الابن على الجد، وقيل إن الأخ والجد في مرتبة واحدة على ميراث الجد والإخوة، والمذهب يعني عند الحنابلة يرتبها هكذا: الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابناهما وهكذا. أما الأخ لأم فليس من العصبة وليست له ولاية، وكذلك الخال والعم لأم، وكذلك لا تصح الولاية للصبي، إذ من شروطها أن يكون بالغا عاقلا مسلما، وجاء في الطبعة حل العقدة ملسما والصواب مسلما. نعم. فيكون هذا ترتيب الولاية، تكون في العصبات ولا تكون في الأرحام، فالخال لا يصلح أن يكون وليا. ولكن سيأتي لو وكل أحد هؤلاء الأولياء أحدا وإن لم يكن من العصبات ولا من الأرحام فهذا التوكيل جائز في النكاح. لو شخص في السعودية ووكل أخاه أو وكل غير أخاه صديقة ليس من أقاربه أن يعقد له النكاح أو يفسخ النكاح، كله جائز، يجوز الوكالة في باب الطلاق وباب النكاح. نعم. إذا كان كافرا تسقط ولايته. نعم.
بالنسبة للخال لماذا لا يكون ولي؟ هل يوجد من الخرائط؟
نعم.
لأن الخال لماذا لا يكون ولي؟
ليس من أشنما هذا تناول الفقهاء، وقالوا إن الولاية في العصبات كالإرث، هم يرثونها فهم أحرص عليها. نعم. قد يقع بعض الأحوال، ربما يكون أحيانا الخال أحرص على ابنة أخته من عمها أحيانا، لكن الأصل هو إن العصبات أحرص أنها تهمهم. نعم. لا أذكر نصا في هذا. نعم. نعم. ليس ماذا؟ ليس محرما، لكن لا مانع أن يكون وليا. نعم. هذا ولي ليس محرما. نعم. نعم. لا لا، الجد من جهة الأب. نعم. قال الولاية كلها في العصبات ليست في الأرحام. نعم.
قال رحمه الله: ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه.
نعم. إذا وكل فإنه يقوم مقامه. نعم.
قال: ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة.
قوله رحمه الله: ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل. قال شيخنا: فمثلا لا يجوز العم أن يعقد الزواج مع وجود الأب دون إذن الأب، وهذا مهم جدا. بعض يعني في بعض القرى والعائلات كبير العائلة هو العم مثلا، فلا يستأذن من الأب ويعقد هو النكاح للبنت، هذا خطأ، لا يجوز له أن يقدم على ذلك إلا بإذن الأب، إلا بإذن الأب، إذا أذن له لا بأس، لأن هذا حقه تنازل عنه. وإن كان للمرأة أخ وعم لكن الأخ صبي فيقدم العم ليزوجها إذا كان هو الأقرب، وكذا زائد العقل لا ولاية له كذلك. قوله أو مخالفا لدينها أي الكافر، لا ولاية له على المسلمة، وتنقل الولاية إلى الأبعد، إذا كان الأقرب كافرا تنتقل إلى غيره ولو كان أبعدا أو عاضلا لها، أي لا ولاية كذلك للعاضل إذا منعها من الزواج، ولكن يرجع في ذلك للقاضي، يرجع فيها للقاضي الذي هو من قبل ولي الأمر، إذا منع من الزواج بالكفء تسقط ولايته وتنتقل إلى من هو أقرب لها بعده، ولكن ينتبه أن هذا يرجع فيه إلى القضاء والسلاطين أو أهل العلم والفضل، وليس هكذا تقول أبي عضلني منعني من النكاح، قد يكون أبوها منعها من النكاح لمانع شرعي أو لمصلحة هي لا تدري عنها شيئا، فلا يكون عاضلا، وإنما هذا العضل يكون من قبل القضاة، هم الذين يقولون هذا عاضل أو غير عاضل. نعم، والعلماء أيضا، لكن يعني على الإنسان أن يتأمل إذا ثيق له يعني بعض القصص، يعني بعض البنات سبحان الله أحيانا يسألك الناس سؤالا يعني تعجب، حينما مثلا تأتي امرأة تشتكي من زوجها وتسمع لها وثم تسمع لزوجها، إذا سمعت لها هي تقول الزوج مخطئ 100%، إذا سمعت الزوج تعلم أنها مخطئة 100%. الإنسان يتغيث ولا يتعجل، لا يتعجل في هذا الباب، يسمع من هذا وهذه، يسمع قالت أبي عضلني منعني من النكاح بالكفء، قد يكون هو في نظرها كفء وفي نظر أبيها ليس كفء لها. نعم نعم نعم.
يقول أنا لو زوجها لكن إن تريد أنت تزوجها هل تصح زواجها؟
يعني الولي غير موافق على النكاح،
هو لا يريد أن يزوجها ولكن يقول
لماذا؟ لا يريد، يعني لأن الذي جاء لها غير كفء لها، لا يناسبها. نعم، لا كيف هذا؟ إن كان لا يريد الأب وهو أشفق الناس على ابنته فلا يوكل غيره، لأنه هو غير موافق، كيف يوكل وهو غير موافق؟ هذا عبث. نعم، لو وكل يعني وهو موافق على هذا التوكيل لا بأس. نعم، لكن من أجل العادات والتقاليد هذا خطأ، وما يفعله أيضا بعد في بعض البلدان، في يعني حكى لي بعض أخواننا في فرنسا ولكن هم من بلاد أخرى، أنه يأتي لأمها بكذا ولأبيها بكذا ولأخيها بكذا، هو لها صداق يستحل فرجها بالصداق يدفعه، ما له مال أمها ومال أخوها ومال عمها ومال خالها، ما له علاقة بهم، لو يأتي لهذا بكذا من الذهب وهذا بكذا من الذهب هذا خطأ، تعقيد في الزواج. نعم نعم، لا هذا خطأ. نعم الخال، لا الولاية في العصبات ليس في الأرحام، العم عن الأب بتوكيل، لا الصح يكون الأب، الأب يعني يعقد بالأب، الأب هو الذي يعني يوكل العم أو غير العم. نعم نعم، من قال لا يوجد إجماع؟ لكن ما قال في الأرحام. نعم، الحديث عن الحديث عنده لا نكاح كامل، ليس لا نكاح صحيح. نعم. من وكيلها؟ هي اللي تختار الوكيل. ما الاحترام وما الزواج؟ لا لا، الاحترام شيء والزواج شيء آخر. الولاية في العصبات، والأب إذا كان موجود لا يتقدم عليه أي أحد إلا بإذنه هو. لكن لو قال لا وكلت خالك أو وكلت عمك أو وكلت أخوك، لا بس يوكل من شاء، يوكل من شاء، لكن بإذنه، لا بد من إذنه. نعم. الله أعلم، تحتاج إلى تأمل. نعم.
إذا تقدم ولي على من هو أحق منه يقول العقد باطل وتجب.
نعم.
يقول العقد غير صحيح وتجب إعادته إذا تقدم ولي على ولي آخر.
على ولي آخر. يقول العقد باطل. نعم. أين هذا؟
في المفتوح لقاء رقم 129.
نعم.
تقدم ابن ولي المرأة مع وجود الأب.
لكن هذا اتفاق ولا فيه خلاف يحتاج إلى رجوع لكلام العلماء في هذا؟ نعم، لأن هذا يقع مع الأسف كثيرا في القرى وفي بعض المجتمعات في عند العرب، ربما يقدم كبير النجع أو كبير العائلة وهكذا. نعم، هذا غلط. نعم، هذا درس أصبح أسئلة. نعم، إذا كانت البدعة كفرية نعم تسقط ولايته. إن كان يمنعها من الصالح السني تسقط ولايته، أما إن كان لا يمنعها لا مانع أن يكون وليه. ثمانين ألف سيبيع بقرة أو بقرات كيف؟ لا، إن كان سفيها يعني يمنع ابنته من الرجل الصالح ويرفع في المهور ونحو ذلك تنتقل إلى ولي آخر. نعم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أما.
نعم، وقال قبل ذلك رحمه الله: أو غائبا غيبة بعيدة، ولا يصح تزوج أبعد مع وجود أقرب، إلى أن قال: أو غائبا غيبة بعيدة. يعني إذا غاب ولي الأمر المرأة غيبة بعيدة بحيث أنه أصبح كالمعضل لها ولا يمكن الاتصال به، وهذا الآن أصبح شيئا يعني صعبا، يعني قليل الوجود. لكن لو وقع ذلك في بلد فيها حروب مثلا ولا يدرون هل هذا الأب مات أم ما زال حيا ولا يوجد اتصال وجلس سنة وسنتين ونحو ذلك، والبنت جاءها ما يتقدم لها لينكحها، فإن الولاية تنتقل إلى الولي الذي بعد ذلك بأمر القاضي والسلطان أو أحد باستفتاء أحد من أهل العلم. أي هذا أيضا يرجع فيه إلى القضاة والسلاطين والعلماء، ليس هكذا عبثا انتقال الولاية، يرجع فيه إلى أهل العلم وأهل الفضل ويسمعون جيدا من المرأة وبعد ذلك يحكمون هل هذا تنتقل ولايته أم لا. نعم. قال رحمه الله: ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة. أي لا ولاية، قال شيخنا، أي لا ولاية المسلم على المرأة الكافرة إلا الأمة، فالسلطان وسيد الأمة تكون لهما الولاية عليها ولو كانت غير مسلمة، والمسلم تكون له ولاية على من تحت ملكه، فقد يكون تحته غير مسلمين يهود أو نصارى ويدفعون الجزية فيكون له الولاء عليهم. فإذا عدم الأولياء فالسلطان هو الولي، فإذا لم يوجد لها ولي ولا عصبات كما سبق فيكون ولي السلطان أو الحاكم الشرعي أو القاضي. أو القاضي، السلطان ولي من لا ولي له، وهذا كله يدل على أهمية الولي في النكاح. إذا لم يوجد كل عصباتها وأوليائها تنتقل الولاية إلى السلطان ولا تنكح بدون ولي، نعم. طيب لعلنا نقف إن شاء الله هنا ونأخذ شيئا من المسألة. آمين. نعم.
تعرفون أن المصري مثلا إذا تزوج وأحد شيء بينه وبين الزوجة وطلقها فإنه يستطيع أن تأخذ حقوقها عن طريق المحاكم وما شابه. فربما ولي الأمر يريد مالا يضمن به حق ابنته، أن الإخوة الأجانب وقضاء الله ينفذ خلاف ذلك يا بلادي. ربما الرجل يريد مالا لأجل تأمين حال ابنته في حال إذا على هدر أو غدر أو انحرف، فيكون هذا من باب التأمين ليس من باب الإعذار ولكن من باب رفع المهور.
ما احنا قلنا إذا كان هذا يعني ليعضلها أو يمنعها فلا. وسيأتي في الدرس القادم نكاح العربية من الأعجمي، وهل العجمة لا الأعجمي أو هل الأعجمي يعد كفئا أم لا يعد كفئا للمرأة العربية. سيأتي الكلام في هذا وسوق الخلاف في هذا أصلا، هل هذا جائز أو غير جائز أصالة، أصالة ليس تبعا. يقول أحسن الله عليك يا شيخنا، هل يجوز الزواج فترة الإقامة في السفر والنقل إجماع على ذلك؟ ما المقصود بالسؤال صاحب السؤال؟ هل يقصد الطلاق الزواج بنية الطلاق ها؟ أم الزواج لفترة معينة ثم هذا هو هذه هي المتعة التي نسخت كانت مباحة في أول الإسلام ثم نسخت. يعني إذا 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 تزوج وكتب في العقد سأتزوج لمدة كذا ستة أشهر أو سنة أو نحو ذلك ثم أطلق، فهذا هذه المتعة التي كانت مباحة في أول الإسلام حيث يريد الجهاد في سبيل الله ثم حرمت. أما إذا تم الزواج الذي يسمى بزواج المسيار وهو أن يكون المرأة تحتاج إلى رجل يعني في أمور المعاشرة الزوجية والجماع ولا تحتاج إلى نفقة، فهذا مع وجود الولي والشهود وإعلان النكاح فهذا الزواج زواج شرعي، ولكن العلماء لا يوصون به لأن المرأة تتنازع عن جميع حقوقها من نفقة والعدل في المبيت ونحو ذلك، فهذا من جهة الجواز هو جائز وشروط وأركان النكاح متوفرة فيه إذا وجد الولي والشهود ونحو ذلك. نعم. لكن لا يوصون به حتى إذا جاء أولاد لا تكون التربية حسنة لهؤلاء الأولاد إذا لم يوجد الزوج. إذا تزوج في بلد الكفار لحاله يتزوج لا بأس، لكن لا ينتهي الطلاق عند عقد النكاح، لا يكون بنية الطلاق ولا لمدة معينة. أما إذا تزوج ثم بدا له أن يطلق لا بأس، إذا تزوج وليس في نيته شيء إلا الزواج ثم بدا له أن يطلق فهذا جائز. قل أحسن الله عليكم شيخنا، هل يوجد دليل على قول الإمام الحنيف رحمه الله أو حديث صحيح أو ضعيف بارك الله فيكم؟ لا أعلم حديثا صحيحا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في جواز النكاح بلا ولي، وإنما هذا الحديث لا نكاح إلا بولي حمله الأحناف على لا نكاح تام أو كامل وليس لا نكاح صحيح كما يقول الجمهور. يقول أحسن الله عليكم، هل في الجنة سيكون حياة للروح وحياة للجسد بارك الله فيكم؟ تكتمل الحياة للروح والجسد في الجنة نسأل الله من فضله، والارتباط بينهما يكون قويا وثيقا. وأما في الرحم فإن أيهما الذي تم وأيهما الذي نقص ها؟ إذا نفخ في الإنسان الروح فتكون الروح تمت والجسد ما زال، وأما في القبر فيكون التعلق بين الروح والجسد تعلق خاص فيقع العذاب والنعيم على الروح والجسد سواء، وقد تنعم الروح أيضا وترى من نسيم الجنة وعبيرها في السماء وتأوى إلى حواصل إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن، أو تكون في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة والجسد في قبره، فيكون الجسد تابعا للروح في القبر. وأما في الجنة فإن كليهما قد اكتمل، ولذلك تكون السعادة هناك سعادة تامة كاملة للروح والجسد سواء، للروح والجسد سواء. وذلك أنت في الدنيا قد تكون يعني عندك شيء يتعبك، ولكن إيمانك يزيل هذا الشيء ويظهر عليك البشر والسعادة، أو العكس. أما في الآخرة فهو نعيم أبدي سرمدي دائم لا ينقطع، نسأل الله من فضله. يقول بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله بعلمكم، آمين. الذكر جهرا بعد الصلاة كما ذكر يكون في كل صلاة، في كل الصلوات أو في صلاة معينة كالفجر والمغرب، الصلاة التي يقرأ فيها قراءة جهرية جزاكم الله خيرا؟ لا، الذي جاء العموم. وأما زيادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث 10 مرات بعد الفجر والمغرب، فهذا خاص بالفجر والمغرب. وهل يقولها قبل أن يعني وهو ثان رجليه، قبل أن يبسط رجليه كما يقول الشيخ ناصر، أو أن الحديث في هذا لا يصح قولا لأهل العلم؟ يقول لا إله إلا الله 10 مرات بعد المغرب والفجر خاصة مع الأذكار. قل أحسن الله عليكم شيخانا وأثبتكم على الحق حتى الممات، آمين. وإياك والسامعين صلى الله عليه ذلك. ما هو مقدار رفع الصوت بالتكبير بعد الصلاة، وما هي 3 روايات التي ورد في حديث رفع الصوت، وهل كلها صحيحة؟ نعم في الصحيحين، كلها ثابتة. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفع الصوت بالذكر التكبير بالتهليل كلها صحيحة، وراجع في ذلك الصحيحين البخاري ومسلم. وأما مقدار رفع الصوت مقدار الجهر، يعني لا يرفع صوته جدا كما الرفع في التلبية وتكبيرات العيد، لأن هذا مقصود من الرفع فيه، وإنما رفعا يعني ليس قويا جدا وليس ضعيفا جدا بحيث يسمع نفسه فقط، لا، إنما يسمع من بجواره أيضا. نعم، لكن لا يعني يعني لا يرفع صوته جدا كأنه يؤذن مثلا، لا. نعم نعم. نعم. نعم، ولو كان بجوار أحد يتم صلاته يجهر بالذكر، رأينا ذلك في وجود العلماء ولم ينكر أحد منهم مثل الشيخ ابن باز والفوزان وغير. في الرواتب كيف بالنوافل؟ نعم. لا، الأصل الآن بعد الصلاة الذكر، ليس صلاة الراتبة. الراتبة تذكر الله ثم تصلي. وذلك ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الاستمرار على الدعاء بعد الصلاة هذا من البدعة، لأنه يفوت سنة الأذكار. أما إذا ذكر الله عز وجل ودعا أحيانا ليس مداومة فجائز، لكن لا يداوم. يقول شيخنا الكريم، هل جاء في كتب السلف أن بعض الأئمة كان حريصا على الوقت من شدة حرصه، أنه كان يسقي أو يسمي داره أي غرفته في البيت مثلا باسم مدينة صنعاء مثلا، فإذا جاء أحد قالوا له الشيخ في صنعاء، فهل يصح استعمال مثل هذه الحيلة؟ لا أعلم هذا عن السلف، يعني كاتب هذا أين قرأت هذا؟ من كاتب هذا؟ ها؟ لا أعلم هذا، الله أعلم. لكن هذا ذكر في باب التدليس في الرواية تدليس البلدان، هو أن يقول مثلا سمعت كذا في بغداد، ويقصد شارع بغداد في القاهرة وهو من القاهرة، فيظن السامع أنه رحل إلى بغداد العراق ولقى المحدثين هناك وهو قاهري مثلا، ويقصد ببغداد يعني بشارع في مدينة القاهرة يقال له شارع بغداد، فهذا ثم تدليس البلدان. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما الاستطاعة للزوج للزواج؟ النبي عليه السلام قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والباءة هي القدرة على إتيان المرأة والنفقة عليها، كل عنده استطاعة أن ينفق على المرأة في الزمن الذي يعيش فيه، وأيضا يستطيع أن يأتي المرأة لا يكون عنينا يعني لا ينتصب له ذكر لأن هذا يضرها، وأيضا يكون عنده قدرة على النفقة عليها، يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى كما جاء في حقوق المرأة. يقول أحسن الله عليك، لو نقول الفرنسيون ليسوا جيدين وكذا هل دخلنا في غيبة على كل فرنسيين؟ طبعا لا نقول هذا، لا نقول هذا أبدا، وإنما نقول ولو وقع الإنسان في هذا يستغفر الله ويتوب إليه، وهناك فرنسيون أفضل من غيرهم من بلاد العرب، فرنسيون صالحون قد يكون فيهم صلاح وتقوى وخوف من الله عز وجل. إذا كان يقصدهم كلهم فهذه غيبة لا شك، كان يقصد كل فرنسي، لو قال كل الفرنسيين ليسوا جيدين هذه غيبة، لكن لو قال إلا من رحم الله هذا عند القاضي للمصلحة، ويقول هذا أيضا لمصلحة معينة أن الطائفة الفلانية أو البلد الفلاني أو الأشخاص الفلانيين فيهم كذا من الأخلاق غير الجيدة، ويقول هذا للتعريف عند القاضي أو لرفع مظلمة أو نحو ذلك. نعم، والإنسان ينشغل بعيوب نفسه، سأل لو نظر في عيوب نفسه لن ينتهي، يجلس في عيوب نفسه يؤدبها ويربيها ويعاتبها هي أولا. في ماذا يسب يعني على سبيل الغيبة مثل يقول في ماذا؟ أنهم إيه؟
أهل غضب وعصبية.
طيب أهل غضب، الغضب فيه محمود وفيه مذموم، قد يكون فيه غضب محمود، إذا غضب لله هذا غضب محمود، لكن يقول مثلا أنهم لما خرجت من عالم كلمة كهذه استغفر الله وعاد ورجع. أهل الجزائر كذا لما قال أحد العلماء أنهم حمير أو كذا استغفر الله من هذا وذكر أنه أخطأ في هذا. نعم، على كل حال الإنسان يشتغل بعيوب نفسه، وهذا يعني من المكر بالإنسان أنه ينشغل كما قيل يرى القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، يرى أقل شيء أقل خطأ عند إخوانه وهو مثلا لا يصلي الفجر أو يعني لا يحافظ على الصلاة، لا الإنسان هذا خطأ، وإنما ينشغل بعيوبه وينصح إخوانه ما استطاع. طيب لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.